بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، مر بنا الكلام على ميراث الإخوة لأب. الدرس الماضي كانت الإخوة لأب، ومر بنا أن حالات هؤلاء الإخوة كم؟ ثلاث: إما أن يكونوا ذكورا، وإما أن يكون إناثا، وإما أن يكون ذكورا وإناث خليط. طيب، إذا كانوا ذكورا خلص، فإما أن ينفردوا، فمن انفرد منهم أخذ جميع، وإن كانوا عددا فيقسم المال بينهم بالسوية. والشرط في ميراث جميع الإخوة لأب واحد عدم وجود الأصل الوارث الذكر اتفاقا في إيش؟ في الأب، وعلى الراجح في الجد. الشرط الثاني عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث الذكر، لأنه إذا وجد فإنه يحجبهم حجب حرمان. ثالثا عدم وجود الأخ الشقيق، لأن وجود الشقيق يحجب الإخوة لأب. فإذا وجد أخ شقيق، إنسان مات وترك أخا شقيقا وأخا لأب وأختا لأب، الميراث كله الأخ الشقيق، لأن الإخوة لأب لا ميراث لهم مع الإخوة الأشقاء. طيب، وأهم الحالات التي فيها تفصيل: إذا كنا إناثا خلص، الأخت لأب إذا ترث النصف بكم شروط؟ جواب: كم عدد؟ كم شروط؟ خمسة. الشرط الأول عدم الأصل الوارث الذكر، ثانيا عدم الفرع الوارث الذكر، ثالثا الانفراد، ثالثا رابعا عدم المعصب، خامسا ألا يوجد أخ شقيق. خمسة شروط. مثاله: هالك عن أخت لأب وعم. كم الأخت لأب؟ النصف. طيب، متى ترث الأخوات لأب الثلثين؟ بنفس الشروط السابقة، إلا أنه مكان الانفراد التعدد. طيب، متى ترث الأخت لأب السدس؟ عند أن ترث الشقيقة النصف، ولن ترث الشقيقة النصف إلا بأربعة شروط: كهالك عن شقيقة وأخت لأب. كم للشقيقة؟ كم للأخت لأب؟ السدس، تكملت الثلثين. فإذا هلك هالك عن شقيقتين وأخت لأب، هل للأخت لأب السدس؟ وإنما تسقط، يعني هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وعم. كم للشقيقتين؟ الثلثان. وكم للأخت لأب؟ والباقي لمن؟ للعم تعصيبا. طيب، والحالة التي بعدها: ترث الأخوات لأب مع البنات أو مع بنات الإبن عصبة مع الغير. قد مر بنا تلك الأبيات التي الأول منها: والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. الثاني: والأخوات لا لأم عصبات مع بنات الإبن أو مع البنات. الثالث: والأخت بالبنت عصبوها تحجب ما يحجبه أخوها. هالك عن بنت وبنت ابن وأخت لأب، كم للبنت؟ كم للبنت؟ النصف. كم لبنت الابن؟ تكملة ايش؟ الباقي لمن؟ للأخت لأب، عصبة مع الغير. طيب، هالك عن بنتين وبنتي ابن وأختين لأب، كم للبنتين؟ وكم لبنات الابن؟ لا شيء. والباقي لمن؟ الأخوات لأب تعصيبا مع الغير. طيب، أحسنتم. الآن معنا آخر صاحب فرض، وهو الأخ لأم. إذا أتقنت ما سبق بشروطه مع هذا الدرس الذي هو أسهل بكثير من درس البارحة، فحينئذ تستطيع أن تقسم أي تركة من التركات إن شاء الله. وما بقي مما يتعلق بالحجب والتعصيب، الحجب قد سبق، التعصيب بقيت أشياء يعني قد مرت بنا في ثنايا الكلام، ولا مانع من يعني المجيء بها لزيارة الإيضاح والفهم. يبقى معنا العول والرد وبعض الأبواب الأخرى، فيكون الكلام عليها إن شاء الله. لا زال جزاك الله خير، جزاك الله خيرا وجزاك الله خيرا. طيب، ميراث الإخوة لأم، الإخوة لأم، الإخوة الأشقاء يدلون إليك من جهة من ومن؟ من جهة الأب والأم. والإخوة لأب يدلون إليك من جهة من؟ الأب. والإخوة لأم يدلون إليك من جهة إيش؟ إذن أمكم واحدة وآباؤكم مختلفون. يعني إذا كان لك أخ من أم، معناه أن الزوج الأول مات أو طلق وكان له منها أولاد، تزوجت بآخر أنجبت منه أولاد، ما علاقة أولاد السابق واللاحق؟ إخوة لأم. هذا أبوه مختلف وهذا أبوه مختلف، وأمهم واحدة، هؤلاء هم الإخوة لأم. قال: ميراث الإخوة لأم، ويقال لهم أولاد الأم وبنو الأخياف، والأصل في ميراثهم النص والإجماع. قال الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وقد حكى جمع من أهل العلم الإجماع على أن المراد بالإخوة في هذه الآية الإخوة لأم، ومنهم ابن المنذر في الإجماع، والماوردي في الحاوي الكبير، وابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. قال: ويشترط، الآن انتبهوا من هنا، هذا الذي سيأتي وعليه العمل والمطلوب حفظ هذه الشروط. قال: ويشترط لتوريث الإخوة لأم أن تكون المسألة كلالة كما في الآية السابقة. ما هي الكلالة؟ قال: والكلالة على الراجح من لا ولد له ولا والد، لا فرع مطلقا ولا أصل وارث ذكر. لأنه إذا وجد الإخوة الأشقاء، هل تحجبهم البنات أو بنات الإبن؟ سؤال: الإخوة الأشقاء هل تحجبهم البنات أو بنات الإبن؟ الإخوة لأب هل تحجبهم البنات أو بنات الإبن؟ لكن الإخوة لأم تحجبهم حتى البنات أو بنات الإبن. يعني كنا نقول في الإخوة لأب أو الأشقاء عدم وجود الفرع الوارث الذكر، أما هؤلاء فنقول عدم الفرع الوارث مطلقا، يؤثر عليهم الأولاد ذكورا وإناثا. قال: ويشترط لتوريث الإخوة لأم أن تكون المسألة كلالة كما في الآيات السابقة، والكلالة على الراجح من لا ولد له ولا والد. وبناء عليه فيشترط لتوريث الإخوة لأم شرطان، إذن لا خمسة ولا أربعة، شرطان فقط. الأول: عدم الأصل الوارث الذكر. ثانيا: عدم الفرع الوارث مطلقا، وذلك بالإجماع. إذن لو وجد أخ شقيق هل يؤثر على الإخوة لأم؟ الآن إذا وجد الأخ الشقيق هل يؤثر؟ الجواب بعد السؤال لو سمحتم. السؤال: لو وجد أخ شقيق هل يؤثر على الإخوة لأب أم لا؟ نعيد السؤال لمن لم يسمع السؤال جيدا: إذا وجد أخ شقيق هل يؤثر على الإخوة لأب ذكورا أو إناثا أم لا؟ إيش تأثيره؟ أحجبهم، أحجبهم حجب حرمان. لكن الأخ الشقيق والأخ لأب لا تأثير لهم على الإخوة لأم، لا تأثير لهم على الإخوة لأم. الأخ لأم يرث وإن وجد الأخ الشقيق وإن وجد الأخ لأب. الآن سؤال والجواب فقط: من الذي يرث من هؤلاء؟ ما تقول لي كم يرث، بس من الذي يرث؟ أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، من الذي يرث من هؤلاء؟ الأخ الشقيق والأخ لأم. ليش ما يرث الأخ لأب؟ حجبه الشقيق. ليش ما حجب الأخ لأم؟ ما يحجبه، الله عز وجل ورثه مع وجوده لا يحجبه. طيب إذن يشترط لتوريث الإخوة لأم شرطان: عدم وجود الأصل الوارث الذكر، وعدم وجود الفرع الوارث مطلقا الذكر والأنثى. طيب هالك عن بنت ابن وأخ لأم، هل يرث الأخ لأم؟ هالك عن بنت ابن وأخ لأم، هل يرث الأخ لأم؟ لا يرث. بنت وأخ لأم هل يرث؟ ابن وأخ لأم هل يرث؟ جد وأخ لأم هل يرث؟ لا يرث. طيب قال: حالات الإخوة لأم من حيث إرثهم لهم حالتان فقط. الأولى: من انفرد من ذكورهم أو إناثهم أخذ السدس. إذن الذكر والأنثى سواء، يعني الإخوة الأشقاء والإخوة لأب الذكر يختلف عن الأنثى. أما الإخوة لأم فالذكر والأنثى سواء. هالك عن أخ لأم وعم، الأخ لأم له كم؟ السدس. هالك عن أخت لأم وعم، الأخت لأم لها كم؟ إذن الذكر والأنثى سواء. قال: الأولى: من انفرد منهم ذكور ذكرهم أو أنثاهم أخذ السدس بالشرطين السابقين. ما هما؟ عدم الأصل وارث الذكر، وعدم الفرع الوارث مطلقا. قال مثاله: هالك عن أخ لأم وعم. كم للأخ لأم؟ والباقي لمن؟ للعم تعصيبا. قال: فللأخ لأم السدس وللأم. طيب هالك عن أخ لأم وأم وعم. كم للأخ لأم؟ كم للأم؟ كم للعم؟ الباقي تعصيبا. قال مثال آخر: هالك عن أخت لأم وأخت شقيقة وابن عم. شقيقة وأخت لأم وعم، كم للشقيقة؟ النصف. وكم للأخت لأم؟ وكم للعم؟ طيب مثال آخر: هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم وعم. أعيد هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم وعم، كم للشقيقة؟ كم للأخت لأب؟ سترفع ضدكم دعوى الأخت لأب لأنكم حرمتموها وهي غير محرومة. أعيد هذا جزاء الاستعجال في الجواب دون انتباه للسؤال. أعيد: هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم وعم، كم للأخت الشقيقة؟ كم للأخت لأب؟ السدس تكملت؟ كم تكملت؟ ثلثين. كم للأخت لأم؟ كم للعم؟ هالك عن أخت شقيقة وأخ في الله وعم، كم للشقيقة؟ كم للأخ في الله؟ لا شيء. طيب انتبه. طيب هالك عن أختين شقيقتين، هالك عن من؟ وأختين لأب وأخت لأم وعم، كم للشقيقتين؟ كم للأختين لأب؟ لماذا؟ لأن الشقائق استغرقنا الثلثين. طيب كم للأخت لأم؟ كم للعم؟ الباقي تعصيبا. أحسنتم. قال: الحال الثانية: إن كانوا جمعا من هم؟ الإخوة لأم ذكور أو إناث أو خليط، لأنه قد قلنا ذكرهم لا يعصب أنثاهم، الذكر والأنثى سواء. الواحد منهم من الذكور إذا انفرد له كم؟ الواحدة إذا انفردت كم لها؟ السدس. إذا اجتمعوا الآن كم لهم؟ إذا اجتمعوا الآن كم لهم؟ إن كانوا جمعا، يعني من هم؟ الإخوة لهم، ورثوا الثلث بالسوية دون أن يعصب ذكرهم أنثاهم وبالشرطين السابقين. مثاله: هالك عن أخ لأم وأخت لأم وعم. كم للأخ لأم والأخت لأم؟ الثلث، يقسم بينهم سوية، سدس بسدس. لو كانوا هالك عن أخ شقيق وأخت شقيقة كيف سنقسم؟ للذكر مثل حظ الأنثين، أما هؤلاء الذكر والأنثى سواء. هالك عن أخ لأم وأخت لأم وعم، للأخوين لأم الثلث والباقي للعم تعصيبا. طيب هالك عن أخ واحد لأم وثلاث أخوات لأم وابن عم، كم للإخوة لأم جميعا؟ نقسم الثلث بينهم بالسوية. هنا ليس للذكر حظ الأنثيين، وين أنت من أول؟ معنا من أول. طيب إذن كيف سنعطيهم؟ نعم نعد كم عددهم، نقول لهم هذا الثلث لكم، أنتم أربعة مثلا، نقول لهم كل واحد له ربع هذا الثلث، صح ولا لا؟ طيب إذن عرفنا هذا، الإخوة لأم أقصى ما يرثون كم؟ أقل ما يرثون كم؟ ذكرهم يفضل أنثاهم أو لا يفضلها؟ يساويها أو لا يساويها؟ يساويها. طيب قال مثاله هالك عن زوجة وثلاثة إخوة لأم وعم، كم للزوجة؟ الربع لعدم وجود الفرع الوارث. وكم للإخوة لأم؟ وكم للعم؟ طيب مثال، وانتبهوا ولا تستعجلوا في الجواب، لا تستعجلوا في الجواب. هالك عن ثلاث أخوات لأم وأم وعم، كم للأم؟ شوف المستعجل قال الثلث. قلنا الأم لا ترث الثلث إذا وجد جمع من الإخوة، إذن كم للأم؟ السدس لوجود جمعه. أحسن، لوجود الجمع من الإخوة. طيب كم لل أنا ناسي الآن كم هم الأخوة لأم؟ ثلاثة. كم للأخوات لأم؟ الثلث، والباقي لمن؟ للعم تعصيبا. طيب هالك عن أخ لأم وأخت لأم وبنت ابن وأم، كم للإخوة لأم؟ من المستعجل؟ كم للإخوة لأم؟ إخوة لأم وبنت ابن وأم، كم للإخوة لأم؟ لا شيء. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. طيب هالك عن إخوة لأم وزوجة وجد، كم للإخوة لأم؟ بسبب وجود من؟ وهو الجد. تمام. هالك عن إخوة لأم وبنت نصرانية وعم، كم للإخوة لأم؟ مع أن البنت موجودة، اختلاف الدين وجودها وعدم وجودها سواء، كم للبنت؟ لا شيء، لأنها مخالفة للدين وجود مانع. الباقي لمن؟ للعم تعصيبا. قال مثاله هالك عن زوجة وثلاثة إخوة لأم وعم، قد سبق، فللزوجة الربع وللإخوة لأم الثلث وللعم الباقي تعصيبا. ثانيا هالكة عن زوج وأخ لأم وأخت لأم وأخ شقيق، كم للزوج؟ كم للزوج؟ لماذا؟ وكم للأخ لأم والأخت لأم؟ الثلث بينهم بالسوية. لماذا؟ لعدم الأصل وارث الذكر وعدم الفرع الوارث مطلقا. كم للأخ الشقيق؟ الباقي تعصيبا. قال عنوان أخير في هذا الدرس، ما يفارق به الإخوة لأم سائر الورثة، يعني الفرق بين الإخوة لأم وبين بقية الورثة، ما الفرق بينهم؟ قال واحد، أن ذكرهم لا يفضل أنثاهم في الإرث اجتماعا ولا انفرادا، هذا واضح، يعني إن انفرد الذكر له السدس، كما أن الأنثى لو انفردت لها وإن اجتمعوا فيقسم المال بينهم، إذا كانوا اثنين فيقسم الثلث بينهم نصفين سدس بسدس، وإن كانوا ثلاثة يقسم الثلث بينهم أثلاثا، وإن كانوا أربعة يقسم الثلث بينهم أرباعا، وإن كانوا خمسة يقسم الثلث بينهم خماسا، بقطع النظر ذكور إناث أو خليط. ثانيا أنهم يرثون مع من أدلوا به، يعني الآن لو أن هالكا هلك عن أب وجد، الميراث لمن؟ لماذا لا نورث الجد؟ نقول لأنه مدلم بالأب، فالأب يحجبه، أنت أدليت بواسطة، الواسطة موجودة ما ترث معها، هالك عن ابن وابن ابن، الميراث لمن؟ وابن الابن ليش ما نورثه؟ محجوب، لأنه أدلى بوارث، فالذي أدلى بوارث هو الذي ورث، أنت الذي ورث من أدليت به، أنت ما لك شيء. طيب أخ وابن أخ، الميراث لمن؟ للأخ، ابن الأخ ما له شيء، من أدلى بوارث لا يرث. هالك عن أم وأخ لأم، الأخ لأم يرث أم لا؟ مع أنه أدلى بمن؟ بالأم. هؤلاء اختلفوا عن بقية الورثة، أدلوا بالأم وورثوا معها. قد قلنا مثلناها في الميكروفون المرة الأولى، أدلى بمعنى أنه يعني السبب والواسطة بينه وبين الميت هذا الشخص. الآن ابن وابن ابن، الآن ابن الابن ما علاقته بالجد؟ الابن أدلى به. الجد مع الأب إيش علاقتهم بالميت؟ أن الجد أدلى بالأب، يعني ما اتصل بالميت إلا عن طريق هذا. الإخوة لأم ما علاقتهم بالميت؟ الأم، الأم موجودة ومع ذلك ورثوا معها، والقاعدة أن من أدلى بوارث لا يرث مع وجوده، القاعدة أن من أدلى بوارث لا يرث مع وجوده. ابن الأخ لا يرث مع الأخ، ابن الابن لا يرث مع الابن، لا يرث مع الابن. الأم ما ترث، الجدة ما ترث مع الأم، الجد ما يرث مع الأب. هؤلاء أدلوا بوارث، مش بوارث فقط بل أدلوا بأنثى وورثوا معها. قال أنهم يرثون مع من أدلوا به. ثالثا أن ذكرهم أدلى بأنثى ويرث. طيب الجد الفاسد ما هو السبب في عدم توريثه؟ أدلى بأنثى. ابن البنت ما السبب في عدم توريثه؟ الأخ لأم أدلى بذكر أم بأنثى؟ ورث أم لم يرث؟ إذن خالف غيره من الورثة أم لا؟ مع المخالفة هذه ورث أم لم يرث؟ ورث. لماذا؟ ورثه الله هكذا، ونحن نقول سمعنا وأطعنا. يعني بعضهم أورد عليها بنات الابن، يعني بنات الابن مع البنت أو مع الابن. ها؟ نعم نعم يصح. طيب قال رابعا أنهم يحجبون من أدلوا به حجب نقصان عند اجتماعهم. هم أدلوا بالأم وأثروا عليها، أم وإخوة لأم، كم للأم؟ السدس. أم وإخوة لأم السدس. إذن هم أثروا على من أدلوا به أم لم يؤثروا؟ أثروا على الأم. حجبوها حجب حرمان أم نقصان؟ نقصوها من أين إلى أين؟ أنزلوها من الثلث إلى السدس، من الثلث إلى السدس. خامسا أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم، واضح يعني ما يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، بل الذكر والأنثى على حد سواء. طيب ننظر ماذا بقي من الأسئلة. هناك أسئلة ما أجيب عنها لعدم وجود جواب، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا مما يصل وتوضع الورقة تحت، ما عندي جواب وما يعني أمكن الجواب عنه يكون الجواب. يقول ظهر عندنا نوع من البيوع وهو بيع وشراء السيارات من المصرف، إذا كان هذا البيع صح فما هي الشروط الشرعية له؟ أنا سأتيكم بصورة لا تجوز، إذا كانت هذه الصورة التي أذكرها موجودة هنا فلا يجوز، هذه الصورة موجودة عندنا في اليمن. أنت تريد أن تشتري سيارة، ما عندك سيولة فلوس، تذهب إلى البنك الذي يسمى إسلامي، عندنا بنوك تسمى إسلامية وتتعامل في الربا ومعاملات غير شرعية كثير. طيب أنت الآن تذهب إلى هذا المصرف أو إلى هذا الذي يسمى بالبنك الإسلامي أو ما أشبه ذلك، تقول له أريد سيارة وما عندي فلوس، يقول لك الله تعالى قال تعاونوا على البر والتقوى، وهذا القرض فيه إحسان ونفع، أنا أقرضك. طيب السيارة في المعرض ب60,000، لو سمحت 60,000 أشتري بها السيارة؟ قال لا. طيب هذا هو القرض الذي حث الشرع عليه وأنت مأجور عليه وأنا سأسدد، هو لا يريد هذا. إيش يفعل؟ يقول لك اذهب أنت إلى معرض السيارات واختر السيارة التي تعجبك وهات لي عرض سعر، السيارة هذه بكم؟ ذهبت أنت وجدت السيارة ب60,000، قلت له وجدت سيارة ب60,000، قال لك طيب أنا سأشتريها لك وأرسل المندوب معك وهات ضمانات تضمن إما ذهب وإما أوراق وإما ضمين تجاري أو غير ذلك، وأنا سأرسل المندوب يشتريها لك ب60 مليون، يشتريها ب60 مليون وأبيعها عليك ب65 وتسدد بالتقسيط المريح. يذهب مندوبه إلى، وقد اتفقتم على هذا، يذهب مندوبه إلى المعرض ويشتري السيارة ب60 وكتبها لك ب65 وقد اتفقتم على ذلك، باع ما لا يملك، ربح ما لم يضمن، باع السلعة قبل أن يحوزها إلى رحله، احتال على الربا، لأن الغرض النهائي أنه أقرضك 60 وأخذ 65، ما يريد أن يقول لك أنا أقرضك 60,000 وأخذ 65,000، لأن هذا ربا واضح صريح، فيحتال على الربا. إذا كان الموجود هذه الصورة فهذا لا يجوز، وإن كان هناك ما يختلف فالأمر في ذلك يختلف، سآتيك بصورة تختلف عن هذه وتجوز، وهي التي ذكرها الشافعي في الأم والتي تسمى بالبيع المرابحة والآمر بالشراء. أنا أقول لك أريد سيارة، اشتري لي السيارة، وأنت إذا اشتريتها أنا سأعطيك ربح، بشرط أنك بعد أن تشتريها، بعد أن تشتريها أنا بالخيار، إذا هونت وتراجعت عن الرغبة في الشراء ما لي دخل، فوافق. ما يأتي ويقول لك لا أنا إنما اشتريتها لك، كيف أنا أذهب آتي بها من مصر ولا من الأردن ولا من أي بلاد، ولما وصلت إلى هنا وأنا قد اشتريتها مثلا كلفت علي 50,000 ويريد أن يبيعها لي ب60، وصل إلى هنا قلت له أنا بدا لي ألا أشتري سيارة، ما أحتاج سيارة أركب بالأجرة، ولا بدا لي أن أشتري بقيمة السيارة أرض، قال لك لا أنا إنما تعنيت واشتريتها لأجلك وأنا محسن إليك وأنا أردت أن أنفعك، هو ما أراد إلا أنفع نفسه بالعشرة الزائدة. فمثل هذه الصورة لا تجوز. فإذا قال لك أنا سأشتريها على هذه الصفة وآتي بها، وإذا جئت أنت بالخيار، إن شئت أن تشتريها اشتريت، إن أردت أن لا تشتري لا بأس، ونتفق على السعر ونكتب العقد بعد أن آتي. جاء أول ما وصل قلت له ما أريد أن أشتريها، قال ما لا عليك شيء، ما عليك أي شيء، قلت له أنا أريد أن أشتريها، قال تفضل الآن أنا سأبيعها لك بكذا، موافق؟ وافقت، هذا جائز. والصورة الأولى والتي قبلها لا تجوز. طيب يقول من له سؤال كتبه، بعضها قد أجبنا عليها أول. ما شاء الله سعد الله خير. يقول هل هذا القول صحيح إذا اجتمع الورثة كلهم فلا يرث إلا الأصول والفروع وأحد الزوجين؟ نعم صحيح، لأنه إذا اجتمعوا كلهم، يعني عندك أخوات شقائق ولأب ولأم وأعمام، فحينئذ وعندك أولاد ذكور وإناث وأب وأم جد وجدة، وعندك أبناء وأبناء ابن وأحد الزوجين، حينئذ ما سيرث إلا الواحد من الزوجين والأب والأم والفروع. لو وجد أخ ما سيرث سيكون محجوب بأي واحد أما يرث. يقول في الحديث الذي ذكرته في صحيح الجامع: ثلاثة من يدعون فلم يستجب لهم، لا فلا يستجيب الله لهم، وليس فلم. رجل تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، قلت أنه إذا أراد إذا دعا عليها وهي على هذه الحال لم يستجب له. أشكل علي حديث آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، إلى قوله: ولا تدعوا على أهليكم، لتوافقه ساعة إجابة يسأل فيها عطاء فيستجيب له. كيف الجمع؟ لا إشكال في ذلك، عام مخصوص. الحديث الثاني هذا الذي ذكرته عام، خص بمن كان تحته زوجة سيئة الخلق فلم يطلقها وأراد أن يدعو عليها. هالك عن أخت وأم وأعمام. الأخت هذه إيش هي؟ شقيقة ولا لأب؟ على كل حال، لأن لو كانت أخت لأم سيختلف الحال. الأخت هذه إذا كانت شقيقة أو لأب فلها النصف. بعض مسائل المواريث ما يحسن أن تجيب إلا تسأل، فلو قال القائل مثلا: هالك عن أخ وعم، إيش عند الجمهور الجواب على هذا؟ أخ وعم. يجب عليك أن تقول: قل لي هذا الأخ من هو. فإذا كان شقيق أو لأب فليس للعم شيء، وإن كان أخ لأم العم سيرث. أما تأتي وتقسم مباشرة تقول الميراث للأخ أو الميراث للعم، ابدأ أولا واعرف من هذا الأخ. هنا الآن هالك عن أخت وأم وأعمام. إن كانت الأخت شقيقة أو لأب فلها كم؟ النصف. وإن كانت لأم لها كم؟ السدس. والأم لها الثلث والأعمام لهم الباقي تعصيبا. هذه تركة فيها سيارات وفيها أموال تحتاج لها إلى يعني ما هو أوسع. يقول المورث: أركان الإرث ثلاثة: المورث وهو الميت حقيقة أو الملحق به حكما أو تقديرا، حكما كالمفقور وتقديرا كالحمل الذي سقط حيا بسبب جناية على أمه. نريد منكم توضيحا لمسألة الحمل الذي سقط حيا إلى آخره. سيأتي معنا قريبا الكلام على ميراث الحمل، سيأتي الكلام على الحمل في فصل كامل. بنت وبنات لابن وأخت لأب، كم ترث كل منهم؟ البنت لها النصف، بنت الأب لها السدس تكملت الثلثين، والباقي للأخت لأب تعصيبا. بنتان وبنت ابن وأخت شقيقة وأخت لأب للبنتين الثلثان، بنت الابن تسقط، أخت شقيقة لها الباقي تعصيبا عصبا مع الغير، والأخت لأب تسقط. هالك عن أخت شقيقة وأبناء أخ لأم، أبناء الأخوة الأم ما يرثون. طيب، طيب يقول: أعمل لدى شركة ما بمرتب شهري، حيث إن الشركة تقوم بإيداع المرتبات في مصرف ربوي، عرض المصرف الربوي علينا قرض بدون فوائد، لكن شرط أن نكتب ضمان شيك بقيمة أكبر من القرض المعطى، وقالوا لنا إن هذا عبارة عن ضمان فقط، فهل يجوز أن نأخذ هذا القرض؟ إذا كان الإنسان يجد أي جهة يتعامل معها بعيدا عن البنوك الربوية فهو أفضل، بقطع النظر عن أي معاملة، بقطع النظر عن أي معاملة، لأن هذه البنوك يعني وجودها ضرر على المجتمع على الأفراد وعلى الكل. لكن لو أن شخصا سيتعامل هذه المعاملة، البنك سيقرضه بشرط أن يعطيه ضمان بمبلغ أكثر من الدين، هذا مثل الرهن، ما في هذا شيء، أنت ما ستدفع أي زيادة. غاية ما فيه أن هذه الضمانة لو أنك هربت أو غبت يستطيع أن يستوفي حقه منها. هذا يسأل ويقول يعني إني لأحمد الله عز وجل أن هداني الاستقامة وما كنت لأهتدي لولا أن هداني الله، ولكن تواجهني الآن عقبة ومعضلة، أرجو من الله أن يجعل لي فرجا قريبا. تخرجت من الثانوية ووالدي يريد أن أدخل الجامعة لأستمر في دراستي، ولا يخفى عليكم مع حال جامعاتنا اختلاط وسفور وما الله بي عليم، فما توجيهكم لي في هذا الموقف الصعب الذي هو إصرار والدي علي لأدخل في الجامعة المختلطة، وأنا الآن في حيرة من أمري. أطلب منه أن يتعاون معك في إدخالك إلى الجامعة الإسلامية، فلا اختلاط وتستفيد، يعني ما هناك اختلاط وأنت ستكون يعني بهذا مستفيدا، أو أطلب عملا حرا فيتعاون معك في إيجاد عمل وتستفيد منه. وادعو الله عز وجل أن يعني يهيئ قلب أبيك وأحسن إليه الكلمة الطيبة المعاملة الحسنة، وادعو الله، وإن تصدق الله يصدق. إذا علم الله عز وجل أنك لا تريد البقاء في هذه الأماكن المختلطة خوفا على دينك وخوفا على نفسك، والقلوب ضعيفة والشبه خطافة، والإنسان ربما يعني يتأثر، والعين تزني وزنها النظر، واليد تزني وزنها اللمس، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، كما في الصحيح صحيح البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وحينئذ إذا علم الله فيك صدقا وأحسنت المعاملة والكلام مع والدك وبذلت البدائل الممكنة التي ليس فيها محاذير، فلعل الله عز وجل أن يعينك. يقول: رجل يقود سيارة وهو يسير في خطه الصحيح، ثم دخلت عليه سيارة من طريق أخرى، وكان في السيارة الداخلة رجلان، وكان في حالة سكر والعياذ بالله، وقد توفي هذان رجلان في السيارة الداخلة. السؤال: هل على الرجل الأول شيء دية أو صيام؟ إذا كان الأمر كما قلت تماما ولا زيادة ولا نقصان، لا هو متعدي في السير ولا اعتدى عليهم ولا يعني كان مسرعا ولا يعني حصل منه شيء، فلا ضمان عليه، ليس عليه ضمان. طيب، هنا بعض الأسئلة، ويعني هناك يعني تشديد في يعني أو طلب يعني ألا يترك الجواب على بعض الأسئلة. من الأسئلة: ما لا يحسن الجواب عليه لسبب أو لآخر، ولو كان السؤال يعني ليس يعني سؤالا أمام يعني أو في مجلس عام أو ما أشبه ذلك، قد يستطيع الإنسان أن يجيب، لكن كأن يسأل شخص يعني بنفسه أو يوكل غيره أن يسأل، فيمكن أن يكون الجواب. لكن في بعض المجامع العامة يكون هناك أسئلة في جواب حرج، أو يعني يستحيى من ذكر الجواب العام، أو يترتب على الجواب العام يعني أشياء، فيعني أعتذر عن الجواب عن مثل يعني هذا. طيب، هنا سؤال: توجد فتوى لأحد العلماء يقول إن سرير النوم من عادات الإفرنج وإن فيه ما فيه، فهل يفهم منه أنه لا يجوز للزوجين النوم عليه؟ لا، يعني مثل هذا السرير طالما أنه ما هناك أي محظورات شرعية، فما المانع سواء نام الزوجان على الأرض أو نام على السرير؟ فما أعلم مانعا من ذلك، ولا أعرف أحدا من أهل العلم يقول بالمنع ومن ذلك، بل قد كانت يعني زينب رضي الله عنها عندها سرير فتنام عليه، فلما قالت ما قالت بسبب صفية وهجرها النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك، رفعت سريرها، فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وضعته. فمثل هذا ما فيه شيء، يعني النوم الزوجين على الأرض أو على سرير ما أعرف في ذلك بأسا، ولا أعرف أحدا من أهل العلم يمنع من ذلك طالما أنه ليس هناك محاذير شرعية. طيب، امرأة كثيرة الوسوسة في الصلاة لدرجة أنها تقطع صلاتها، وأحيانا لكثرة الوسوسة يفوتها وقت الصلاة لأنها تقول لا أستطيع الصلاة، وعند صلاتها أيضا لها يعني صور وأشياء أخرى، فما النصيحة؟ النصيحة ألا يستسلم الإنسان للوساوس من أول الأمر، لأن الشيطان يبدأ يوسوس الإنسان في أمور يسيرة، فإذا وجد من الشخص ضعفا واستمرارا أتعبه ولعب به أيما لعب وآذاه أيما أذى. الإنسان يبني على اليقين، لا يلتفت إلى الوساوس، ولا سيما في أمر الطهارة في أمر الصلاة. انظروا الآن، يعني هذه الأخت حصل لها من الوسوسة أنها يخرج عليها الوقت، وقت الصلاة، دون أن تصلي بسبب الوساوس، فلا ينبغي للشخص أن يلتفت إلى هذا. حضر وقت الصلاة، نتوضأ للصلاة، نقوم للصلاة، وندعو الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا وعلى أداء الطاعة نقوم بها. جاء الشيطان وسوس، لعلها ما قرأت الفاتحة، لعلها ما كبرت للإحرام، لعله ما وقع كذا وكذا. ما يلتفت الشخص إلى مثل هذا، ما يلتفت إلى مثل هذا، ينصرف ويستعيذ بالله من الشيطان. إذا جاءت الوساوس وهو في الصلاة يلتفت الرجل أو المرأة عن يساره ثلاثا وينفث ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويجاهد نفسه على ذلك. والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كذلك أيضا الإنسان يدعو الله عز وجل، يدعو الله سبحانه وتعالى، وأهم شيء ألا يلتفت الإنسان إلى هذه الوساوس ولا يبني إليها عليها، وأن يعرض عنها، وأن يدعو الله عز وجل أن يعينه على مثل هذا. فأما الاسترسال والاستسلام فالشيطان سيتعب الشخص كثيرا. طيب، نصيحة للإخوة الذين يضيعون حق زوجاتهم، وما حكم من يتزوج الثاني وهو مضيع الحق الأولى؟ الرجل له حق على امرأته، والمرأة لها حق على زوجها، وكل يجب عليه أن يؤدي حق الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. والله عز وجل يقول وعاشروهن بالمعروف، ويقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولما جاء نساء يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أزواجهن، قال أولئك ليسوا بخياركم. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء في حجة الوداع يوم عرفة وهو يخطب 200,000، وصى بهن خيرا، وقال استوصوا بالنساء خيرا. وقال كلاما، بعض الناس يجعل هذا الحديث أو هذا مثل هذا الكلام سببا للتعيير والطعن في المرأة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله من أجل أننا نزدري نساءنا بمثل هذا، بسبب هذا. قال المرأة، قال في النساء لما قال تصدقنا فإني رأيتكن، أو قال نعم، قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قالت امرأة ما بالنا ناقصات عقل ودين؟ قال شهادة الرجل بشهادة امرأتين فذاك نقصان عقلها، وأليست تحيض فتبقى لا تصلي ولا تصوم فذاك نقصان دينها. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن واقع وحال المرأة لتحسن التعامل معها وتعرف ما عندها من نقص في هذا الجانب، من أجل أن تحسن التعامل، لا من أجلها. كل ما قالت كلمة قال صدق رسول الله ما رأيت من ناقصات عقل المدينة وأخذ يعيرها بذلك، لا. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن أقمته كسرته، وإن استمتعت به استمتعت به على عوج. قال فيأتي هذا الشخص ويقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قد قال المرأة خلقت من ضلع وإنها لن تستقيم على طريق. هو قال لك هذا لتحسن التعامل معها، لتعرف أن هذا قد يحصل، هذا أمر مجرب. يقول الواحد منا لامرأته لا تفعلي كذا، لا تقولي كذا، أنا لا يعجبني هذا الشيء الفلاني أو الأمر الفلاني، فتقول لك تمام، تبقى تبقى أيام ثم عادت إليه مرة ثانية. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنها قد يحصل منها هذا، هي ربما يحصل منها هذا، وهي يعني ما تستطيع أن تضبط نفسها في مثل هذا الأمر. طيب حينئذ كسرها طلاقها، البعض يقول طلقها وتجد خيرا منها. أتظن أن امرأتك لو كان فيها نقص في جانب من الجوانب أنك ستتزوج بامرأة أخرى معصومة؟ ما يكون هذا أبدا. قد تجد امرأة أخرى ما عندها العيب في هذا الجانب، لكن عندها عيوب في جوانب أخرى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها رضي منها آخر. كذلك أيضا حق الرجل على امرأته كبير، السمع والطاعة بالمعروف، ما تخرج من بيته إلا بإذنه، ما تأذن لأحد ولو من أقاربها في بيته إلا بإذنه، وتقدم حقه على حقوق أقاربها بالمعروف، وتطيعه في حدود الشرع لا في حدود المخالفة للشرع لو طلب منها أمرا يخالف الشرع. ولعظيم حق الرجل على امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لعظيم حقه عليها. بل قال: لو كان والذي نفسي بيده، لو كان في مفرق رأسه قرحة تنبيس قيحا ودما إلى عقبيه فلحستها ما وفته حقه. وجاءت امرأة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أذات بعل أنت؟ يعني أذات زوج؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: لا آلوه، يعني أبذل ما أستطيع. قال: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. وقال في النساء: خير النساء المواسية. المواتية هي مواسية بنفسها وذات يدها، وكذلك أيضا مواتية للزوج. الودود، الودود إن اتقينا الله، إن اتقينا الله. فكل واحد له على الآخر حق. نتقي الله نحن معشر الرجال في أن نؤدي ما علينا ونستعين الله على ذلك، ولتتقي الله النساء ويؤدين ما عليهن للأزواج في حدود شريعة الله عز وجل. طيب ما حكم من يتزوج بالثاني ومضيع الحق الأولى؟ الله أعلم، قد يكون يعني التقصير منها، ويكون يعني هذا التقصير والتفريط منه لسبب أو لآخر فيعني منه. وكونه الآن سيتزوج بالثانية مع أنه مقصر في حق الأولى، لا علاقة للزواج بالثانية بالتقصير في حق الأولى. يجب عليه أن يؤدي حقوق الأولى الشرعية، تزوج أو لم يتزوج، ما لها علاقة بمسألة يعني تربط المسألة بالزواج. ومع الأسف أن كثير من النساء يعني ربما بعضها تفرح إذا تزوج رجل بامرأة ثانية وفشل الزواج وتشتت الأسرة وحصلت مشاكل، من أجل أن يكون مضرب مثل، كل ما قال لها زوجها يريد تزوج: ما رأيت فلان إيش فعل؟ تريد تفعل مثل فلان؟ تريد أن تكون مثل فلان؟ وربما تكون هناك تجارب ناجحة نافعة، لا سيما الآن النساء أكثر من الرجال بدون حروب ولا قلاقل ولا فتن، كيف مع وجود الحروب والقلاقل والفتن؟ فيحصل بسبب ذلك من الأمور النافعة ما يحصل. ما تأتي المرأة وتقول إنها ترد حكم الله أو تعترض على مثل هذا الحكم الشرعي. الله عز وجل ما ظلم المرأة عند أن أباح لزوجها أن يتزوج عليها، بل من النساء أحيانا من تمرض وتكون مريضة وغير صالحة للعشرة الزوجية أو القيام بأمور البيت والأولاد، فالرجل بدل أن يطلقها يأتي بأخرى، هذا لا شك أنفع له ولها لو أنه طلقها وضاعت وتضررت. كذلك أيضا من النساء هي ما ترضى أبدا أن يتزوج زوجها عليها. طيب لو مات زوجها، الغالب أنه لن يبحث عنها إلا إنسان متزوج. طيب بعدها لو تقدم لها بعد أن مات الزوج أو طلق ستقبل. طيب لماذا لما طلقت أو مات الزوج تقبل أن تكون ضرة لأخرى، ولما كانت زوجة وحيدة ما ترضى أن تأتي أخرى إليها؟ إذا حصل مثل هذا، هذا أمر كتبه الله وقدره الله، ومن كان يتق الله فحينئذ لا يمنعه هذا من العدل، ولا أن تكون المرأة ثانية أو ثالثة أو رابعة خير من أن تبقى إلى ما شاء الله إلى أن يفوتها القطار وزيادة بدون زواج. ولا تقبل إلا أن تزوج من يخاف الله ومن تظن فيه الخير. أما أن يكون المسألة أنه مقصر، والبعض ربما يأتي يقول لا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وأن هذا من السنن، ما عرفتم من السنة إلا التعدد، وين السنن الباقية التي أنتم مقصرون؟ طيب لو أنه أخذ بالسنة في باب وقصر في أبواب أخرى ما يكون في مثل هذا يعني ملامة. فينظر إلى المرأة المسألة من يعني عدة أبواب أو وجوه. طيب سؤال، دفن أبي في مصر وعادت أهل مصر البناء على القبور، فهل علينا إثم في ذلك وهل يجب علينا تسويته؟ إذا كان بإمكانكم أن تسووا هذا القبر بغيره فهذا هو الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب كما في صحيح مسلم ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه ولا صورة إلا طمسها. طيب هل من كان عازما أو كان غارما من أجل كماليات البيت يجوز أن يعطى مال الزكاة؟ نعم، طالما أن هذه الكماليات ما فيها أشياء يعني محذورة شرعا. يعني مثلا تأتي إيش الكماليات هذه؟ قال الدش ليس من الكماليات، هذا ينبغي يعني إخراجه من البيت لما فيه من الضرر الكثير والكبير، أو أغاني أو أشياء فيها مخالفة للشرع، تماثيل وتصاوير وغيرها. أما ثلاجة، غسالة، فشيء من الأثاث المنزلي ففي حدود الشرع لا بأس. وإلى هنا وأعتذر عن البقية.